بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق كلام لأهل العلم حول البدع المكثرة التي خرجت من 72، ذكروا الروافض والجهمية. الرافضة قسمهم الذهبي إلى 3 أقسام، من يذكرهم؟ أولا ذكر أن هناك بدع صغرى، التشيع بغلو وبغير غلو. ما هو التشيع الذي هو بدون غلو؟ مجرد التفضيل دون أن يتعرض لأحد من الصحابة بالطعن، هذا التشيع بلا غلو، مجرد تفضيل بدون أن يطعن في أحد من الصحابة. والتشيع بالغلو الذي يطعن مع تفضيله علي، يطعن في من حارب عليا، وقد يطعن أيضا في عثمان. والرفض أن يحط من الشقين يسب أبا بكر وعمر ويشتمهما، تنقص فيهما، هذا رافضي. فما حكم من يطعن في الشيخين؟ ما الصحيح عند الجمهور العلماء؟ كفره. ونعم، ومثل هذا الذي يسب الشيخين لا يخلو، ما سيسب أبا بكر وعمر إلا وهو يسب عامة الصحابة، الرافضي من طعن في أبي بكر وعمر، من طعن في عثمان أيضا فهو مبتدع ويخشى عليه من النفاق منافق. ولا شك أنه ما يطعن في أئمة الهدى إلا منافق زنديق، علامة من علامات المنافقين والزنادقة الطعن في أئمة الهدى على رأسهم الصحابة. ما يقال فيه رافضي، أدنى الرفض التكلم في أبي بكر وعمر، وهناك مراتب أكثر. زندقة، قد سئل الإمام أحمد عن رجل يطعن في أهل الحديث فقال زنديق، يعني علامة على الزندقة، علامة على النفاق والزندقة. طيب، في بعض المواضع في مجموع الفتاوى أطلق شيخ الإسلام على الشيعة زيدية، الشيعة الزيدية، وكأن الأصل في إطلاق الزيدية هم المفضلة فقط، الذين فضلوا بدون تنقص لأحد من الصحابة، وكأنه إذا أطلقوا الزيدية هذا هو الأصل فيها، وأصبح ستارا للرافضة. والتشيع اسم عام يشمل لما كان بغلو وغير غلو، والزيدية ليس فيه طعن، هذا هو الأصل فيها، أو ماذا، ليس فيهم نعم طعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ويظهر أيضا أنهم ممن يسميهم بلا غلو، تفضيل بلا غلو، لكن دخل في الزيدية قسم يطعنون في بعض الصحابة وقسم يتسترون وهم رافضة. شيخ الإسلام أيضا له إطلاق في بعض المواضع، يقول الشيعة المتوسطة، في بعض المواضع مجموع الفتاوى يقول الشيعة المتوسطة، مراد به المعتدلة، أي الذين لم يغلوا، وهم الذين أطلق عليهم الذهبي مفضلة المفضلة بغلو أو بغير غلو، والله المستعان. طيب، ما ذكره الذهبي أن في زمانه أصبح الشيعة الغلاة هم الذين يحطون أبي بكر وعمر ويكفرون بعض الصحابة، هؤلاء ما حكمهم؟ هؤلاء روافض، وإن أطلق عليهم بعض المتأخرين شيعة فهم روافض. ما يتعلق بالجهمية، الشيخ الإسلام يرى أنهم كفار وينقلوه عن عامة العلماء له كلام في مجموع الفتاوى الثالث صفحة 350 بدأ الكلام في صفحة 350 وفي صفحة 352 قال والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة. ماذا أراد بقول الجهمية المحضة؟ يعني أتباع جهم أخرج به من تأثر بهم كالمعتزلة الذين أخذوا بعض أقوال الجهمية، المعتزلة مبتدعهم. قال المأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات، وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى، ولا يباين الخلق، ولا له علم ولا قدرة، ولا سمع ولا بصر ولا حياة. فنقل عن السلف هذا. والإمام وأيضا له كلام في الجزء الثاني عشر نحو ذلك، في الجزء الثاني عشر صفحة 485 والإمام القيم يقول في النونية ولقد تقلد كفرهم 70 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. يعني كم صاروا؟ 500 عالم حكاه عنهم الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ها؟ 70 50 لعلك ما سمعتها جيدا. ولقد تقلد كفرهم 50 فيه. إما أني سبق لساني أو أنت ماذا قلت يا أخوان؟ قلنا 70، هذا الخطأ مني. ولقد تقلد كفرهم 50 فيه، 20 من العلماء في البلدان. هذه الأربع الفرق ذكرنا القدرية في الدرس السابق، القدرية والمرجعة والخوارج والشيعة، هذه أشهر الفرق الضالة. وقد أراد بعضهم أن يجعل الفرق الضالة هي هذه الأربع وما خرج منها وما تفرع منها، فبعضهم جعل هذه الأربع هي المعنية بالاثنتين وسبعين فرقة وما تفرع منها قالوا كلها ترجع إلى هذه الأربع. قال هذا بعض أصحاب الإمام أحمد. قد سئل ابن مبارك عن الجهمية فقال ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الجهمية لم يعدونها من الاثنتين وسبعين، أكثر العلماء لم يعدها. وبعضهم قال من كل فرقة يتناسل عدد، فبعضهم ساوى بين العدد، قالوا أربع فرق فكل فرقة كم يخرج منها على كونها أربع، 18 كأنها. يعني تكون 18 مع أصلها. وبعضهم زاد الجهمية، بعض أصحاب أحمد زاد الجهمية فجعلوا أصل الفرق 5 زاد الجهمية، وهذا خلاف قول جمهور العلماء أن الجهمية ليسوا من الاثنتين وسبعين بل هم خارجين عن أمة محمد. فالجهمية والروافض والباطنية ينتسبون انتسابا ينتسبون للإسلام انتسابا وليسوا من أهله. الجبرية هل ذكروا هنا؟ الجبرية ما هي؟ ما هو القول المشهور عن الجبرية؟ أن العبد هو الذي أن العبد ليس له أي خلق أي مشيئة لفعله ولا إرادة، وأنه كالريشة في مهب الريح، فجعلوا العبد تابع فألغوا عن العبد أي مشيئة. وبالغ بعضهم حتى قالوا إنه طائع لله في جميع ما يفعله من المعاصي والمنكرات. والله المستعان. الجبر الخفيف الذي ينفون عن العبد فعله ومشيئته، ولكن لم يبلغهم الحد إلى أنه ما يفعله يعتبر طاعة لله، هذا بدعهم العلماء كما حصل من جماعة من الأشعرية ولا من المبتدعة. ولازم قولهم الكفر، فإذا التزم قوله كفر، إذا التزم قوله كفر. وأما الذين بلغوا الحد إلى أن يقولوا إن جميع ما يحصل في الكون كله طاعات لله، فهذا مبناه أو لازمه تعطيل النبوات، وأن الجهاد باطل، وأيضا أن إبليس ما كان يستحق أن يلعن لأنه أطاع الله، وفرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كلامه حق، وما أشبه ذلك. فهؤلاء لا شك في كفرهم، فكفرهم بين واضح. والذين بدعتهم خفيفة من الجبر، الذين قسموا البدع إلى أربع إلى خمس، قالوا هو داخل تحت بدعة القدر، داخل تحت بدعة القدر. المعتزلة قالوا داخل، المرجئة والشيعة والقدرية والخوارج. على كل هذه التقاسيم الذين جعلوها إلى أربع إلى خمس قول غير صحيح، والصحيح عدم التعيين بفرق معينة، وهو الذي رجحه الشاطبي في الاعتصام، وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع في الجزء الثالث صفحة 346، الجزء الثالث صفحة 346 أشار إلى أنه غير معلومة. قال رحمه الله: ما تعين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات ذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا. إذن الصحيح أن هذه من أمهات الفرق المذكورة، ولكن لا تحصر فيها ولا في فروعها، لا تحصر فيها ولا في فروعها. وهذا الذي عليه أئمتنا ومشايخنا في هذا العصر كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والعثيمين والشيخ مقبل، على أنها ليست محصورة في طوائف معينة، بل كل من فارق أهل السنة والجماعة التحق بالفرق الضالة، فقد يجتمعون في بعض الأمور وقد يخالفون في أصول أخرى، وقد يخالفون في أصول أخرى. ولذلك عد علماءنا في هذا العصر الأخوان المسلمين من الفرق الضالة، وجماعة التبليغ عدوها من الفرق الضالة، وكذلك أناس آخرون تأثروا بأفكار الذين سمون أنفسهم جماعة الجهاد وهم جماعة الفساد، أيضا عدوها من الفرق الضالة، وإن كانوا لهم شبه بالخوارج، فيهم شبههم بالخوارج. ولكن ليسوا كالخوارج من كل وجه، ومع ذلك عدوها من الفرق الضالة. على كل إن المراد أو المقصود أنها ليست محصورة بالأربعة أو الخمس، فمن البدع التي لم تذكر بدع الأشاعرة، لهم بدع متكاثرة، بدعة الكلابية لهم بعض البدع، وكذلك الكرامية لهم بدع في ذلك، والصوفية أيضا غير الغلاة لهم بدع وغيرهم. هناك قاعدة شيخ الإسلام جميلة في أن من ابتدع بدعة وفرق الجماعة من أجلها ووالى وعاد عليها صار من المبتدعة. من أتى بخطأ ابتدع وفرق الجماعة ووالى وعاد عليه فهو مبتدع. أدري هالكلام عندي الآن في 349 من الجزء الثالث، 349 قال: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، هذا لا شك في ابتداعه، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومنهم من يكون رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه، فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن قد يجاوز بعضهم العدل في رده، بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه. وهذا يحصل من أخوان المسلمين بكثرة، يدعون أنهم يردون الباطل بباطل أخف، وذلك الباطل أخف هو نفسه، جمعوا هو نفس الباطل ولكن حاولوا أن يجعلوا له بعض المبررات، وربما أتوا بباطل أخف منه، يحصل منهم كثير، إلى جانب إلى ما عندهم من المخالفات الأخرى. قالوا: هذا حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة، ومثل هؤلاء، وهنا الشاهد، ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون عليه كان من نوع الخطأ، بمعنى أنهم إذا جعلوا هذا الشيء يوالون عليه ويعادون عليه ويفارقون بالجماعة فهو من البدع التي تقدم أن نبه عليها، وإذا لم يفعلوا ذلك كان من الخطأ. وله قول آخر، قال صفحة 419 أيضا من نفس المجلد الثالث، 419 إلى 420، قال: فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى، وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا، فهذا فعل أهل البدع، أن يفترق ويخالف ويوالي للشخص ويعادي له بالظن والهوى، فهذا فعل أهل البدع. وفي موضع آخر أيضا ذكر كلام النحو، صفحة هو الجزء العشرين أظن صفحة 160، نسيت أن أكتب الصفحة، أظنها صفحة 160، قال: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله، غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع، بل هذا من فعل أهل البدع. قال وليس لأحد أن ينصب الأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع. وبهذه القاعدة الجميلة من شيخ الإسلام أن من قال قولا أو نصب شخصا ليس عليه دليل يوالي ويعادي عليه أن هذا فعل أهل البدع، هذه مفارقة للجماعة. هذا هو تفسير الحزبية التي اشتهرت في أيامنا، هذا تفسير الحزبية، يعني في كلام السلف ما تجد إطلاق حزبية، يقولون مبتدع. في هذه الأيام تجد علماء يقولون حزبي من أهل التحزب، والمراد به من أهل الافتراق، لأن أهل السنة أهل اجتماع، وأهل البدع أهل تفرق وتحزب واختلاف وفرقة. فهذا هو تفسيره، أنها أن الحزبية المذمومة هي ما فسره شيخ الإسلام بهذا الكلام الذي قرأنا، أقوال يجتمعون عليها يوالون يعادون عليها، شخص يتعصبون له يعادون ويوالون من أجله، هذا هو التحزب. لأن الولاء في الشرع لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، والمعاداة من أجل الله، وهذا جعله ضيقا يوالي من أجل أمور ويعادي عليها. أهل السنة والجماعة يوالون لله ويعادون من أجل الله، تدينا. نعم تدينا، هذا هو المراد. طيب ما تقدم معنا أن الفرقة المنصورة الطائفة الناجية هم أهل السنة والجماعة، فماذا عن إطلاق بعض العلماء يقولون إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم؟ جاء هذا عن جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد البخاري وغيره، يعني هؤلاء على رأسهم، يعني أرى أطلقوا أهل الحديث لأنهم هم أخص الناس عملا بالسنة وحفظ السنة، وأرادوا به من كان أيضا على نهجهم وإن كان من عامة الناس. ومنهم من العلماء من يقول أرادوا بأهل الحديث أي العاملين بالحديث، عاملين بالكتاب والسنة، لكن يظهر أنهم قصدوا أن أهل الحديث على رأسهم ولم يقصدوا التخصيص. فكل من كان على كتاب الله وعلى سنة رسوله ملتزما بنهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الطائفة الناجية، الطائفة المنصورة، سواء كان عالما أو متعلما أو تاجرا أو فلاحا أو صيادا أو غير ذلك، فلا نعم فكلهم داخلون في ذلك. هل هذه الطائفة مكان معين؟ ليس محصورا. طيب ليس لهم مكان معين، بل على عموم الحديث لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهري، فقد يكون في بعض الأوقات في الشام، وفي بعض الأوقات في اليمن، وفي بعض الأوقات في أماكن مختلفة، وبعض الأوقات تخلو منهم الطائفة في أماكن. ونعم، فالقصد أنها لا تذهب بالكلية، لا تزال هذه الطائفة موجودة. فما جاء في بعض الروايات وهم بالشام، ما حالها؟ نعم ضعيفة في إسنادها، مجهول الحال. وبعض أهل العلم حسنها وحملوها، من حسن الرواية حديث عن معاذ جاء، من حسنها حملوها على أنها في أوقات تكون بالشام. وأحسن ما يحمل عليه أن المقصود بها لو صحت في آخر الزمان، كما جاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت عمود فسطاط فذهب به إلى الشام، قال: ألا إن الفتن، ألا إن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، وذلك في آخر الزمان. نعم يحصل هذا، هل المراد به في وقت دون وقت أو المراد به في أشراط الساعة؟ الظاهر أنه يعم، لكن ما جاء في أشراط الساعة هذا الحديث يؤيده أنه تأتي زمن متأخر يكون الإيمان من قبل الشام، وتكون الفتن قليلة في الشام. الله المستعان. من علامة أهل البدع أيضا، مما يعرف به أيضا المبتدعة، الوقيعة في أهل الأثر. أما انصح هذا الأثر، علامة أهل السنة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر. يعني عن أبي حاتم الرازي ثبت بإسناد صحيح إليه كما في اعتقاد السلف للصابوني وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للكعكي. ومن الذي قال: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه، وليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. من قال هذه العبارة؟ أحمد بن سنان. أحمد بن سنان أخرجها عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث بإسناد صحيح. من الذي قيل له إن ابن أبي قتيلة يقول في أهل الحديث أهل سوء، فقام ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، الإمام أحمد. محمول عنه أراد علامة، أنها علامة من علامة الزنادقة والمنافقين، وليس. وأيضا في كلامه إشارة، لأنه تكلم على أهل الحديث جملة ليس في شخص بعينه، هذه إشارة إلى زندقته ونفاقه، على أنه قد يحصل سب لبعض أهل الحديث من أناس فسقة، من أناس فسقة. ولكن هذا حكم من أئمة الحديث محمول على أنه من اتخذه دينا كالمبتدعة يطعنون في أهل الحديث متدينين لله عز وجل بذلك. وأما إنسان فاسق غضب من ذلك العالم وسبه، فهذا يعتبر فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اللهم صل وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.